بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، تدرسنا معا أيها الإخوة في الدرس السابق الباب الأول من كتاب الأدب المفرد، ونشرع إن شاء الله اليوم بالكتاب الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الأم. وهذه الكلمة أو هذه الجملة بر الأم، الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله، والمعنى بر الولد لأمه. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين: الأول عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله حسن، فهو حديث ثابت في إسناده. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أضعاف ما للأم ما للأب من البر، 3 أضعاف للأم من البر ما للأب. وهذا يدل على أن الأم لها خصوصية في البر، وسبب هذه الخصوصية يرجع إلى المعاناة والمشقة التي حصلت للأم، وهذه المعاناة والمشقة لم تحصل للأب. وقد ذكر بعض أهل العلم حكما أخرى ترجع إلى مضاعفة الأجر والمثوبة للأم وللبر على الأب. من هذه الحكم قالوا بأن التعامل مع الأم غالبا يكون في البيت، والتعامل في البيت يكون مستورا لا يطلع عليه الناس، وفي الستر قد يتجرأ الإنسان على العقوق أكثر مما أن يكون أمام الناس. فقالوا بأن تعامل الأم غالبا يكون في البيت، أما تعامل الأب فيكون خارج البيت، والإنسان قد يستحي من الناس أكثر مما يستحي لو كان خاليا بنفسه. فقالوا جاء الإسلام مراعاة لضعف الأم ومراعاة لحقها، فجعل أجرها وحقها في البر 3 أضعاف ما للأب. وقالوا كذلك بأن قوة الأب تجزر الابن، قوة الأب تزجر الابن عن الجرأة عليه، بينما الأم ضعيفة وقد لا تتحمل العقوق والإساءة إليها، ومن ضعفها أنها تلجأ إلى الدعاء. ولا شك أن دعاء الأم على ولدها سبب لهلاكه وضياعه في الدنيا والآخرة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالأبناء أن جعل للأم 3 أضعاف ما للأب من البر، حتى لا يلجئوا أمهم إلى أن تغضب ثم تدعو عليهم. وهذه من الحكم والمقاصد التي ذكرها أهل العلم. ولا شك أن مما يدل على ضعف الأم أنها تسارع إلى الدعاء أكثر من الأب على الأبناء. الأب إذا غضب على الأبناء فإنه يلجأ إلى ماذا؟ إلى ضربه. أما الأم خاصة إذا لم تستطع ولم تتمكن من الابن فإنها تدعو عليه. ولا شك أن الدعاء أخطر من الضرب، وهذا من حكم الشارع التي ذكرها العلماء. قول الراوي: قلت يا رسول الله من أبر؟ فيه فائدة، وهي حرص الصحابة على معرفة التفاضل بين الأعمال. الأعمال متفاضلة والواجبات كثيرة، فمن فقه المسلم أن يقدم الأوجب ثم الذي أدنى منه، وإذا تكاثرت الأعمال فيقدم الأفضل على المفضول. فكأن هذا الصحابي تبادر إلى ذهنه أيهما أكثر برا، الأم أو الأب؟ وهذه المبادرة ناتجة من حرصه على معرفة أفضل الأعمال. القرآن الكريم أيها الإخوة وردت فيه آيات كثيرة تتحدث عن الوالدين، وأكثر هذه الآيات تتحدث عن معاناة الأم، كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 عاما. تأمل بداية الآيات وصية بالإحسان للوالدين، ثم فصلت هذه الآيات ببيان ماذا؟ معاناة الأم. آية أخرى يقول فيها سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. نفس القضية، بعد الوصية ذكر لمعاناة الأم. لذلك يقول أهل العلم أن هذه الآيات دلت على أن الأم حصل لها أمور عظيمة لم تحصل ولم تحدث هذه الأمور للأب. هذه الأمور أولا الحمل وشدته، فإن الأم تحمل وتتحمل مشاق الحمل، وهذا لا يحدث أبدا منه للأب. الأمر الثاني الوضع والولادة، فإن الأم تلد وتتحمل مشقة الولادة، وهذا أبدا لا يحدث للأب. الأمر الثالث الرضاع، فإن الأم تتحمل مشقة الرضاع، وهذا أبدا لا يحدث للأب. ولذلك لهذه الأمور الثلاثة كان حق الأم 3 أضعاف ما للأب، لأنها لوحدها تحمل ولوحدها تلد ولوحدها ترضع، وهذه الأمور الثلاثة لا يشاركها فيها الزوج أبدا إلا بالمال، أما في أصل شيء فإنه لا يشاركها. وهذا يدل سبحان الله على عدل الإسلام وعلى عنايته بحقوق الناس، وأن هذه الحقوق كل بقدرها كل بقدره. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس الدعوة إلى المساواة في جميع الحقوق، وهذه دعوة ظالمة، لأن المساواة في الحقوق ظلم لبقية الناس، الناس يتفاوتون، فهذا التفاوت يقتضي ماذا؟ التفاوت في الحقوق. كما أن الواجبات تتفاوت كذلك لابد أن تتفاوت الحقوق. ثم قال النبي عليه السلام: أباك ثم الأقرب فالأقرب. قول النبي عليه السلام الأقرب فالأقرب تنبيه على مراعاة القرابة الأقرب فالأقرب، فالعم ليس كابن العم والخال ليس كابن الخال، فالأقرب والأقرب يكون أولى بالبر والإحسان. وإذا كانت الأم أقرب في البر فكذلك أقارب الأم أقرب في البر من أقارب الأب، ولذلك أيهما أقرب في البر، الخالة أو العمة؟ الخالة. ولذلك يقول النبي عليه السلام الخالة أم، حتى في الحضانة الخالة أولى بالحضانة من العمة. وهذا سبحان الله، لماذا؟ كله عرفانا لحق الأم. وقول النبي عليه السلام ثم الأقرب في الأقرب دليل على أن البر لا يقتصر على الوالدين، فإن من بر الوالدين البر بأقاربهم. وإذا كان كما سيأتي معنا أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني حتى أصدقاء الأب من البر أن تصلهم برا بأبيك، وهذا سبحان الله من يعني مما امتاز به هذا الدين العظيم. ثم قال المؤلف عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس أمك حية؟ قال لا. فقال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار وهو الراوي فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الأثر وهذه القصة حدثت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أن رجلا خطب امرأة وكان يريدها، لكن هذه المرأة رفضت أن تتزوج به وكان قلبه معلقا بها، فخطبها غيره فقبلت بهذا الثاني، فمن شدة تعلقه بها غار عليها فقتلها، فأراد أن يتوب، فجاء إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن سبيل توبته، فأرشده ابن عباس إلى ما ذكر، إلى بر الأم، وذكره بالتوبة وبتقوى الله سبحانه وتعالى. قول الراوي عن رجل أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، وهذا يدل سبحان الله على خطورة الغيرة إذا لم تضبط هذه الغيرة بضوابط الشرع، فالغيرة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، وتكون الغيرة محمودة إذا ضبطت بضوابط الكتاب والسنة، وإذا لم تضبط هذه الغيرة بضوابط الكتاب والسنة فإنها تدخل الإنسان في شكوك وفي ظنون تصل إلى تخوين الأهل، وتارة تصل إلى القتل كما حدث في هذا الحديث. فهذا الرجل من شدة غيرته على هذه المرأة، مع أنها ليست بزوجته لكنه خطبها فتعلق قلبه بها، من شدة غيرته عليها قتلها، وهذا يدل على خطورة الغيرة إن لم تضبط بضابط الكتاب والسنة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على الإنسان مهما كان ذنبه أنه لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن القتل من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ولكن لو ابتلي الإنسان بذنب عظيم فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، وأن الواجب على من وقع في ذنب من الذنوب أن يتخلص من هذا الذنب ويبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان في التوبة أن يوفق لسؤال أهل العلم كما حدث لهذا الرجل. فهذا الرجل قتل نفسا، وهذه النفس بريئة لا ذنب لها، قتلت مظلوما، فأراد أن يتوب فسأل أهل العلم، ففتح ابن عباس له باب الرحمة ولم يقنطه ولم يقفل عليه باب التوبة كما حدث في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلي على راهب عابد، فسأله فقال له لا توبة لك، فأكمل به المئة، قتله أكمل به المئة. ثم دلي على عالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. فمن فقه الإنسان أن يفتح للناس أبواب الرحمة وأبواب السعة مهما كان الذنب، حتى لو جاءك رجل مشرك يعبد الأصنام يريد أن يتوب، افتح له باب الرحمة وباب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حدث لابن عباس. فقال ابن عباس أمك حية، وهذا سبحان الله ربط، يعني من راوي الحديث بين فتوى ابن عباس ببره لأمه وبين جرم المعصية. هذا الرجل قاتل يبحث عن عمل يطهره من شر هذه الجريمة، فيريد عمل صالح عظيم. فقال له ابن عباس أمك حية، وهذا هو وجه الشاهد، أن بر الأم خاصة الأم، بر الوالدين من أعظم الأمور، وخاصة بر الأم من أعظم العبادات التي تكفر الذنوب. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا كان مذنب ومخطئ ويشعر بقسوة، مجرد ما يحسن إلى أمه ويدخل السرور عليها ويجد أنها يعني من سرورها تدعو له، يشعر براحة وانشراح ما الله به عليم. قول ابن عباس تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه بيان المسلك الصحيح في التوبة، وأن التوبة لابد لها من أمرين. الأمر الأول أن تكون التوبة صادقة من الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التوبة الندم. الأمر الثاني الإكثار من الحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وجد الندم والإقلاع على الذنب عن الذنب ورد الحقوق إلى أصحابها، ثم أضاف عليها بعد ذلك التائب الإكثار من الحسنات، فإن هذا من الفقه في الدين ومن التوفيق للتوبة النصوح. قال عطاء فذهبت فسألت ابن عباس. سؤال عطاء لابن عباس دليل على أمرين. الأمر الأول عدم العجلة والتأني عند السلف. عطاء رضي الله رحمه الله لما سمع هذا الحوار بين ابن عباس وبين هذا الرجل القاتل، وقال له ابن عباس أمك حية، تبادر إلى ذهني هذا التساؤل، لماذا يسأل عن أمه وما علاقة الأم بالقتل؟ لكنه تأنى ولم يبادر بالسؤال، وهذا التأني من الأدب مع أهل العلم. الأمر الثاني أن هذا الأمر يدل على حرص السلف على معرفة العلم والفقه في الدين، يعني جاء هذا التساؤل في ذهنه واهتم به حتى ذهب السائل، فذهب هو لابن عباس يسأله عن هذا التساؤل. قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذه كلمة عظيمة من هذا الصحابي العظيم حبر الأمة عبد الله ابن عباس. أعظم الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون بارا بأمه. وقوله إني لا أعلم عملا، هذا فيه دقة ابن عباس في العبارة. ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل ليس هناك عمل، وإنما تحدث عن ماذا؟ تحدث عن علمه هو. وفرق بين يقول الإنسان لا أعلم دليلا على هذه المسألة وبين قوله لا دليل على هذه المسألة، أليس كذلك؟ هناك فرق. فابن عباس من دقته ومن ورعه في الدين قال لا أعلم عملا، قد يكون هناك عمل لكن لا يعلمه ابن عباس. لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا من دقة ابن عباس رضي الله عنه في هذا التعبير. وجه الشاهد من هذا الحديث ومن هذا الأثر قول ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الجواب من ابن عباس، وهو أن بر الوالدة أعظم الأعمال، ورد في قصة أخرى عن ابن عباس في مقام آخر غير بر الأم. الآن هذا الجواب ورد في بر الأم، أو ورد في القتل، أن تكفير القتل يكفره بر الأم. هناك قصة أخرى عجيبة وغريبة عن ابن عباس أرشد فيها إلى بر الأم مع امرأة ابتليت بالسحر. هذه القصة قال عنها ابن كثير في تفسيره: أثر غريب وسياق عجيب، وإسنادها جيد كما قال ابن كثير. وأورد هذه القصة ابن جرير الطبري في تفسيره. هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، منطقة في الجزيرة العربية، قالت: جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك. يعني هذه المرأة حدثت لها مشكلة وأرادت أن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت للمدينة فتفاجأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فأصبحت مصيبتها مصيبة. تقول عائشة: تبتغي رسول الله بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. يعني هذه المرأة دخلت في السحر لكن لم تعمل به. قالت عائشة لعروة، وهو ابن أخت عائشة، عروة ابن الزبير، الزبير تزوج من أسماء بنت أبي بكر. قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها، يعني هذه المرأة السائرة، تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، يعني يحل مشكلتها. قالت: فكانت تبكي حتى إني لأرحمها، تبكي بكاء شديد من فعلها الأول ومن فواتها إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت. ما قصت هذه المرأة؟ تقول: كان لي زوج فغاب عني، يعني زوجها سافر وانقطعت أخباره لسنوات، وكانت هذه المرأة متعلقة بزوجها تعلق عظيم. قالت: فدخلت علي عجوز، يعني وبينما هذه المرأة حزينة على فراق زوجها دخلت عليها في بيتها امرأة عجوز. تقول هذه المرأة: فشكوت ذلك إليها، شكت حالها إلى هذه المرأة العجوز. فقالت هذه المرأة العجوز: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك، يعني سأرشدك إلى أمر لو فعلتيه هذا الأمر سيأتي إليك زوجك. وانظر إلى كيد النساء. قالت هذه المرأة: فلما كان الليل جاءتني، يعني هذه المرأة العجوز، جاءتني بكلبين أسودين، والقصة حقيقية، فركبت إحداهما وركبت الآخر. المرأة ركبت على كلب، والمرأة العجوز على كلب آخر. يقول الراوي: فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، يعني مشى بهما الكلبان حتى وصل إلى منطقة بابل في العراق، وهم في جزيرة العرب. قالت: وإذا برجلين معلقين بأرجلهما من كوسين، فقال هذين الرجلين: ما جاء بك؟ قلت: هذه المرأة: نتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. هذين الرجلين يقولان لها: نحن فتنة فلا تكفري، ارجعي لا تتعلمي السحر. قالت: فأبيت، أصرت، وقلت: لا. فقال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. تقول: فذهبت ففزعت، والتنور معروف، فزعت يعني بمعنى أنها خافت ولم تفعل، فرجعت إليهما. فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أرى شيء. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. لأن الرجلين يعلمان أنها إذا بالت في التنور أجلكم الله سترى شيء، فبما أنها لم ترى شيء هذا يدل على ماذا؟ على أنها لم تفعل ما أرشد إليها. قالت: فأربيت وأبيت، يعني رفضت أن ترجع وأصرت على الاستمرار. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قالت: لم أرى شيء. فقال: كذبت، لم تفعلي، فارجعي إلى بلادك ولا تكفري. تأمل سبحان الله، في كل مرة يقولان لها: ارجعي ولا تكفري. فقال لما أصرت: اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبولت فيه، فرأيت فرسا مقنعا بحديد خرج مني. في المرة الثالثة لما ذهبت إلى التنور وبالت فيه، خرج من هذا التنور أو خرج منها رجلا على هيئة فارس مقنع ملثم بحديد، فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أراه. بمجرد أن بالت في ذلك التنور خرج منها هذا الفارس. قالت: فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قالت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أرى. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك. هذا الفارس هو إيمانها المتبقي، قد خرج منه، بمعنى أصبحت معدومة الإيمان. فقال لها: اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، يعني ما أحست بالفرق، ما تعلمت السحر إلى الآن. فقالت هذه المرأة العجوز: بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، بمعنى لم تطلبي شيء إلا تحقق ما طلبتي. فقالت لها هذه العجوز: خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت: اطلعي، فطلعت، وقلت: احقري فأحقرت، ثم قلت: افركي فأفركت، ثم قلت: ايبسي فأيبست، ثم قلت: اطحني فطحنت، ثم قلت: اخبزي فخبزت. بمعنى حبت القمح صنعت منها خبزا بأوامرها. من الذي ينفذ؟ الشياطين، الجن. قالت: فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي، بمعنى لو لما رأت أنها فعلا مؤثرة قالت وندمت ندمت الآن بعد هذا الفعل. تقول هذه المرأة: والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا، يعني هذا الذي فعلته فقط، ما ضرت أحد ولا استخدمت السحر إلا في هذا التجريب. يقول الراوي: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون. يعني هذه المرأة عائشة يعني خافت أن تفتيها، ماذا تقول لها؟ فهذه المرأة طافت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسألهم من يفتيها. تقول: وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه. كلهم يقولون: لا أعلم لا أعلم لا أعلم. وهذا الأمر زادها ماذا؟ حزن. إلا أنه قد قال لها ابن عباس، ابن عباس ما أفتها لكن أرشدها إرشاد، قال لها: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. وهذا هو وجه الشاهد، أن ابن عباس أرشد هذه المرأة التي وقعت في السحر إلى ماذا؟ إلى بر الوالدين أو بر أحدهما. وهذا دليل أيها الإخوة على أن بر الوالدين خاصة الأم من أعظم أعمال البر التي تكفر الذنوب والمعاصي. هذه المرأة كفرت جهلا منها، ولما أرادت أن تتوب رشدها ابن عباس رضي الله عنه عنهما ببر الوالدين. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بر الأم، باب بر الأب. بعد أن انتهى رحمه الله من بر الأم شرع الآن في باب بر الأب. وأورد الإمام البخاري هذا الباب وهو باب بر الأب ليبين ما للأب من الأولوية في البر والإحسان، حتى لا يفهم الناس أن الأب ليس له بر، لأن النصوص الشرعية قد أكدت على بر الأم، فلا يفهم من هذا التأكيد أن الأب لا يبر. لا. قال عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. هذا الحديث شبيه بالحديث المتقدم، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن بر الأب يعادل ثلث، أو للأب ثلث البر وللأم ثلاثة أثلاث البر. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد 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 الرابع فقال: بر أباك. في هذا الحديث، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم أربع مرات، وفي المرة الخامسة ذكر بر الأب، وهذا يدل كذلك على عظم بر الأم، وكذلك أن الأب له نصيب من هذا البر. ثم قال رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما. عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. هذا الأثر عن ابن عباس ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وقال: ضعيف الإسناد سعيد مجهول، هو أحد رواة هذا الأثر، لكن معناه معنى صحيح. قال ابن عباس: ما من مسلم له ولدان أو له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا. الشيخ الألباني علق على في ضعيف الأدب المفرد، علق على هذه الجملة يصبح إليهما محتسبا، قال: كذا الأصل، ولعل الصواب يحسن إليهما محتسبا. هذا الأثر عن ابن عباس جاء في كتاب آخر غير الأدب المفرد، وهو كتاب البر والصلة لابن الجوزي، ولفظه عنده يصبح إليهما محسنا بدلا محتسبا، محسنا يصبح إليهما محسنا. وهذا اللفظ أقرب إلى الصواب والله أعلم من هذه النسخة، وبهذا اللفظ يزول الإشكال الذي استشكله الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية. إذن يصبح إليهما محتسبا، قال أهل العلم، بمعنى أنه في كل يوم يصبح في الصباح وهو محسن إلى والديه. وعلى الرواية الأخرى يصبح إليهما محسنا، أنه كذلك يحسن إلى الوالدين في كل صباح. ثم قال المؤلف الباب الخامس: باب ولين الكلام لوالديه. لين الكلام كلمة يدخل تحت معناها معان كثيرة، فمن لين الكلام عدم رفع الصوت على الوالدين، ومن لين الكلام الدعاء لهما، ومن لين الكلام عدم الشدة عليهما، فهذا كله من لين الكلام. ذكر ابن عباس أثرا، عفوا، ذكر البخاري أثرا عن ابن عمر قال: عن طيلس بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل المال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الأثر قال عنه الشيخ الألباني صحيح الإسناد. طيلس بن مياس رجل من التابعين تأثر بفكر الخوارج كما سيأتي معنا. قال: كنت مع النجدات، والنجدات فرقة من فرق الخوارج، أصحاب نجدة ابن عامر، ونجدة ابن عامر كان رأسا من رؤوس الخوارج ينسب إليهم. ومن عادة أهل العلم أنهم ينسبون أهل البدع إما إلى مؤسس هذا الفكر كبدعة النجدات وبدعة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وترى ينسبون أهل البدع إلى نوع البدعة التي يباشرونها كالخوارج نسبة إلى بدعة الخروج على ولي أمر المسلمين. وأحيانا أهل البدع ينسبون إلى المكان الذي يتواجدون فيه مثل الحرورية، فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى منطقة حروراء. فقوله: كنت مع النجدات، النجدات فرقة من فرق الخوارج، ومن عقائد النجدات أن من أصر على صغيرة فهو كافر. الخوارج المعتادين يقولون أن صاحب الكبيرة كافر، يعني من يكذب فهو كافر عندهم، من يزني كافر، من يسرق فهو كافر. هؤلاء النجدات بالغوا في التكفير فقالوا حتى الصغيرة إذا أصر عليها فاعلها فهو كافر. فعندهم تشدد في الصغائر وتشدد في الكبائر. ولذلك صاحب هذه القصة هو طيرسة تأثر بهم وتوهم أن بعض الأمور التي هي من الصغار أنها من الكبائر، فلذلك جاء يسأل ابن عمر فقال له أصبت ذنبا لا أراها إلا من الكبائر. في حقيقة الأمر هذا الذنب ليس من الكبائر، لكن هذا الرجل لأنه خالط الخوارج بل غلاة الخوارج فتأثر بهم فظن أن هذا الذنب من الكبائر، فأصبت ذنبا لا أراها إلا من الكبائر. والكبائر هي الفعل القبيحة من الذنوب التي نهى عنها الشرع. وقال بعض أهل العلم أن الكبائر هي الذنوب التي يلحق فاعلها وعيد كلعن أو عقوبة أو تهديد بالنار، أما ما عدا ذلك فهو من الصغائر. يقول الراوي فذكرت ذلك لابن عمر فقال ابن عمر ما هي، يعني ما هذه الذنوب؟ فقال الراوي قلت كذا وكذا. صاحب القصة لا شك أنه يعلم هذه الذنوب لكنه لم يعبر عنها، فقال قلت كذا وكذا، فلم يذكر الذنوب إما من باب الستر، وهذا هو الأصل أن الذنوب والمذنبين الأصل أن يستر عليهم ولا يشهر بهم ولا يفضح بهم، وخاصة التائب. وقال بعض أهل العلم أنه لم يصرح بالذنب لأنه لا حاجة لذلك، وهذا علم يذكر ما يحتاج إليه الناس. فقال ابن عمر ليست هذه من الكبائر، هن تسع، يعني الكبائر تسع، وهذا العدد كما يقول أهل العلم ليس على سبيل الحصر، إنما ذكر ابن عباس أشهر هذه الكبائر لأن الكبائر أكثر من تسع. والإمام الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر ذكر فيه أكثر من 100 كبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن عمر هن تسع: الإشراك بالله، وقتل النسمة يعني قتل النفس أو الروح، والفرار من الزحف وهو الهروب من أرض القتال، وقذف المحصنة وهو الرمي أو الاتهام بالزنا سواء للرجل أو للمرأة لكنه أعظم في حق المرأة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والمراد بالإلحاد الظلم والعدوان والتجاوز. وقال بعض أهل العلم المراد بالمسجد هنا هو المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى: ومن يورث فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: والذي يستسخر، والمراد به السخرية بالناس. ثم قال: وبكاء الوالدين من العقوق. هذا الأثر أيها الإخوة فيه فوائد، وقبل أن نذكر هذه الفوائد وجه الشاهد من هذا الأثر قول ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله، قال أحي والداك؟ قال عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا هو وجه الشاهد، أن كلام ابن عمر يتوافق مع كلام من الصحابة، مع كلام ابن عباس، أن من أعظم الأعمال التي تكفر الذنوب بر الوالدين. هذه القصة أيها الإخوة تدل على أن الصاحب يتأثر بصاحبه سواء في الشدة أو في التساهل. فهذا الرجل تأثر بأصحابه من الخوارج في السابق، فانتقلت الشدة إليه حتى في دينه. ولذلك المؤمن ينبغي أن يحرص في صحبته ويجتنب عن أهل الإفراط والتفريط، عن أهل الغلو والتشدد، وعن أهل التساهل والتراخي، إنما يكون وسطا، لأن أهل الغلو والتشدد يوقعونه في تكفير المسلمين كما وقع الخوارج، وأهل التساهل يوقعونه في الفسق والفجور. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، سؤال هذا التابع لابن عمر هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لسؤال أهل العلم الراسخين. فسؤال أهل العلم الراسخين وعرض المشكلة عليهم باب من أبواب التوفيق. فهذا الرجل لما سأل ابن عمر بين له ابن عمر أن هذا ليس من الكبائر وليس من الكفر، وأزال عنه شبهة الخوارج. وسبحان الله، يقول أهل العلم أن مبدأ الخوارج الحيلولة بين أتباعهم والعلماء في قديم الزمان وفي حديثه، حتى في السابق كانوا يحذرون الناس من سؤال أهل العلم. وكان كثير من الخوارج إذا سأل أهل العلم رجع عن هذه البدعة، وهذا يدلك على إخلاصهم وصدقهم، بخلاف خوارج هذا الزمن الذين لو كشفت عنهم الشبهات لأصروا ولعاندوا. كان الخوارج في السابق أهل ورع وخوف من الله، ومن شدة ورعهم وخوفهم من الله بالغوا في ذلك فكفروا المسلمين، فكانوا لا يكذبون، وعندهم الذي يكذب كافر. أما خوارج هذا الزمن فلا دين ولا دنيا، لا يتورعون لا عن كذب ولا عن ظلم ولا عن اعتداء. ولذلك كان الخوارج يلقبون أهل العلم بألقاب شنيعة يطلقونها عليهم حتى في السابق، حتى الخوارج الذين خرجوا على الصحابة كانت فيهم هذه الخصلة، كانوا يلقبون أهل العلم بألقاب من باب التنفير عنهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذهب إلى الخوارج ليناظرهم في بداية خروجهم على علي رضي الله عنه، فماذا قال له الخوارج؟ طبعا ابن عباس لبس أجمل حلته وتزين وتعطر وذهب إليهم، فلما رأوه قالوا له أو قالوا للناس إنه من قريش الذين قال الله فيهم قوم خصمون، يعني يجادلون ويمارون، فاتركوهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم قريش في هذه الصفة قوم خصمون. فهم أرادوا، يعني ما وجدوا على ابن عباس انتقاد إلا هذا الأمر أنه من قريش، وقريش الله سبحانه وتعالى ذمهم في الجدال والخصومة. فلما ناظره ابن عباس كانوا 5000، رجع منهم 3000 وبقي 2000 فقتلهم علي. قول ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ هذا فيه دلالة على فقه ابن عمر رضي الله عنه حتى في الموعظة، فقد جمع في هذه الموعظة بين الترغيب والترهيب، والواجب على الواعظ والناصح أن يجمع بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء. قول ابن عمر: لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام. هنا دعاه إلى أمرين: الأمر الأول إلانة الكلام إليها، وهذا أكثر ما تحتاجه الأم، أن تكلم بكلام فيه لين وفيه احترام لها. وأطعمتها الطعام، من فوائد هذه أو هذا الأثر أنه فيه دليل على الأثر الطيب والإيجابي عند الرجوع لأهل العلم، فهذا التابعي رجع عن بدعة الخوارج لما سأل ابن عمر، وقد حدث هذا مع كثير من الخوارج، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في قصة يزيد الفقير. يقول يزيد الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا على عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، يعني خرجوا مجموعة من الخوارج إلى الحج، وقد بيتوا بعد الانتهاء من الحج أن يخرجوا على الناس، ومن توفيق الله لهم أنهم التقوا بالحج أو في الحج وحضروا مجلس جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان يحدث الناس في المسجد، فجلسوا يستمعون إلى كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول يزيد: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والجهنميين هم أناس من أمة النبي عليه السلام يعذبون في نار جهنم ثم يشفع إليهم فيخرجون إلى النار، وهذا يتنافى مع عقيدة الخوارج، لأن الخوارج كل من عذب في النار فلا يخرج منها، لأن كل من فعل كبيرة من كبائر الذنوب وخاصة النجدات حتى الصغائر إذا أصروا عليها فهو كافر، والكافر لا يخرج من النار. فقال هذا الخارجي: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. بدأ يلقي عليه شبه: فما هذا الذي تقولون؟ فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني المقام المحمود الذي بعثه الله سبحانه وتعالى عليه أو سيبعثه عليه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني النبي عليه السلام من خصائصه أنه يشفع لأمته من أهل النار. قال: ثم نعت وضع الصلاة ومر الناس عليه، وقال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. ثم ذكر له بعض يعني ما يتعلق بالدلالة على أن أهل النار قد يعذبون ثم يخرجون من النار. فقال يزيد الفقير لأصحابه: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، يعني كل هذه المجموعة تركوا فكر الخوارج بسبب لقائهم أو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم قال الراوي، ونختم بهذا الباب: عن عروة قال: واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحبه. قال الشيخ الألباني: إسناده أو صحيح الإسناد. قول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما، أي تواضع لهما وتذلل لهما بفعلك وبقولك. وهذا التفسير الذي ذكره عروة: لا تمتنع من شيء أحبه، فسر هذه الآية بقوله لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التفسير يسميه العلماء بتفسير الشيء ببعض أفراده، يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وذلك لأن الآية عامة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كل ما يدخل في هذه الآية من التواضع والتذلل فحكمه حكم هذه الآية، سواء كان من لين الكلام وحسن المعاملة أو السمع والطاعة لهما في غير المعصية. قال: لا تمتنع من شيء أحباه، أي لا تمتنع من تنفيذ أوامرهما خاصة في شيء أحباه، وهذا الأمر مقيد كما سيأتي معنا ما لم يكن في معصية الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.